بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا لجناته جنات النعيم. وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والختم بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، عمار بيوت الله، أهل الإيمان والإسلام، إن مما اتفق عليه علماء هذه الأمة، علماء الإسلام سلفهم وخلفهم، اتفقوا على أن أشرف العلوم الإيمانية هو العلم بالله عز وجل، فهذا محل اتفاق بين علماء الإسلام كلهم سلفهم وخلفهم، أن أشرف العلوم الإيمانية المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لشرف المعلوم في هذا العلم، وهو العلم به جل جلاله. وإن نظرنا إلى القرآن العظيم فإننا نجد فيه الخطاب العلمي أشرف من الخطاب العملي، فنجد أن الخطاب العلمي كانت قضيته الأساس هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بأسمائه جل جلاله، والعلم بصفاته سبحانه، والعلم بأفعاله جل جلاله، وآثار تلك الأسماء في مفعولاته. لذلك من قرأ القرآن وجد أن القرآن العظيم يتحدث عن رب عظيم جليل وملك واسع الملك عظيم القدرة، له الكمال في العلم والحكمة جل جلاله، وأن الأزمة للأمور كلها بيده، فلا يكون شيء إلا بتدبيره وبمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فالأمور كلها نازلة من عنده، والأعمال كلها صاعدة إليه جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويفعل ما يريد، ويرزق من يشاء ويمنع عمن يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء. إن من تأمل القرآن جعله يقف هذا الموقف من العلم بالله سبحانه وتعالى العظيم الجليل جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه فوق سماواته، والخلق من تحته جل جلاله، وأمور الخلق كلها هو يدبرها سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته وجوده وعطائه وكرمه جل جلاله. إن أعظم ما ينشأ عن هذا العلم أيها الإخوة في الله، وأعظم ثمرة يجدها الإنسان في قلبه وفي نفسه: أولاً سلامة قلبه وعقله، وثانياً زكاء نفسه، فيصلح بذلك أمر باطنه، إذ بصلاح قلبه تصلح التصورات وهي أقوال القلوب، وبزكاء نفسه تزكو النفس، وبها يصلح هذا الإنسان كله. فبصلاح قلبه وبزكاء نفسه يكون صلاح هذا الإنسان. فثمرة هذا العلم أثرها الأول على هذين الأمرين العظيمين في داخل صدرك، فإن القلب هو مقر العقل كما أخبر الله عز وجل في القرآن، والنفس كذلك، فإن صلاح هذين الأمرين هو صلاح كل إنسان. فالعلم بالله عز وجل أعظم ثمرة له أنه يصلح لهذا الإنسان المؤمن عقله، وأول ما يكون صلاح هذا العقل بما استقر في قلب هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله، لأن الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء. والأمر الثاني إدراك هذا الإنسان أن هذا الخلاق العليم الحكيم سبحانه وتعالى هو صاحب الحق الأوحد أن يأمر في ملكه، لأنه ملكه، ولأنه أعلم به، ولأنه أحكم في تدبير أمره، ولأنه الأرحم جل جلاله بعباده. فقال الله سبحانه وتعالى لئن قال في الأولى الله خالق كل شيء، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فمن هذا حاله مع هذا الكون أنه مالك له خالق له، ثم ليس فقط مجرد الخلق بل هو عليم به. فقال سبحانه وتعالى أأنتم أعلم أم الله، وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أليس اللطيف الخبير والذي خلق هو الأعلم بما خلق وبما يصلح هذا الخلق؟ ما من إنسان عنده مزعة عقل إلا ويقول بلى، فهو صاحب الحق. لذلك قال ربنا عز وجل إن الحكم إلا لله. فإذا علمنا ذلك فيستقر في قلب العبد أن الله هو الخالق، وأن الله عز وجل هو صاحب الحق أن يشرع لعباده، ثم ثالثاً أنه سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، نعبده بما جاءنا من عنده. فقال الله عز وجل فلا تعبدوا إلا إياه. فينشأ من هذه الأمور الثلاثة معاني عظيمة وأصول كبيرة يتعامل بها قلب هذا الإنسان. أولها أن هذا الإنسان يعلم علم اليقين أن مصدر التلقي إنما يؤخذ من الوحي من عند الله جل جلاله. والأمر الثاني بقدر ما يكتمل هذا العلم في قلبك أيها المسلم، فإن الإنسان يمتلئ قلبه علماً ويقيناً بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني، ويستقر في قلبه أن الخلق كلهم فقراء إلى الله، ثم ينشأ عن ذلك زكاء النفس وهو الكفاية في هذا الرب العظيم جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فبقدر ما يعلم الإنسان ما لله جل جلاله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويعلم ما لله سبحانه وتعالى من تدبير حسن في هذا الكون، فإنه يمتلئ قلبه بهذه الأمور الثلاثة، التي أولها الإيمان بأن الله هو الغني. فالله عز وجل جل جلاله كان ملكاً قبل الناس، وكان مالكاً قبل الناس، وكان خالقاً قبل وجود الناس، وهو كذلك بعد وجودهم، وهو كذلك بعد موتهم. فالله عز وجل ما تكثر بالخلق من بعد قلة، وما تعزز بهم من بعد ذلة. فالله جل جلاله هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن. فبقدر ما يمتلئ قلب المؤمن بهذه المعاني، فيدرك أن الله هو الغني، ويدرك أنه هو وجميع الخلق فقراء، فتكون النتيجة الكفاية في هذا الغني سبحانه وتعالى. ويعلم الإنسان أن الحاجة كلها إنما تقضى إذا طرحت بين يدي الرب العظيم جل جلاله. فإذن هذه هي الثمرة العظمى التي يجدها الإنسان. فبالباب الأول هذا الإنسان يستشعر قرب الله ومعية الله، لأنه علم أن الله سميع لا يغيب عن سمعه شيء، وأن الله بصير لا يخفى عن بصره شيء، وأن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال العباد كلهم، وأن الله عز وجل غني لا تنفذ خزائنه جل جلاله. فلذلك يستشعر رقابة الله، وهذا هو الواعظ الأكبر الذي جاء به القرآن العظيم، والذي لا تقلب ورقة من هذا المصحف إلا وتجد هذا الواعظ الأكبر يناديك أن الله معك، أن الله يعلم ما تفعل، وأن الله يسمع ما تكن به في داخل صدرك، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله. فإذن هذا معنى عظيم، ولذلك أعلى الدرجات في مراتب الدين درجة الإحسان. وما هي درجة الإحسان؟ وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا المحسن هو هذا الإنسان المؤمن الذي جاهد نفسه واجتهد في ملء الإيمان في قلبه، وأن يتزود بالعلم بالله العظيم الجليل، حتى أصبح في كل حركة، بل في كل سكنة من سكناته وهو يتحرك بها، يستشعر أن الله معه وأن الله رقيب عليه. فهذا الواعظ الأكبر مراقبة الله. الأمر الثاني، وهو تجد هذا الإنسان الذي استشعر مراقبة الله، فإنه دائما يبحث عن أمرين عظيمين. الأول أن تحقيق كل ما يتمناه ويطلبه لإسعاد نفسه، فيطلبه من عند هذا الحكيم سبحانه وتعالى العليم الغني، وكل ما يتمنى دفعه عنه من ضر يؤلمه ويؤذيه، فيدرك أنه لا يتحقق له ذلك إلا بسؤال هذا العليم القوي القادر سبحانه وتعالى. فإذن هذا شأن المؤمن. ومن ثم يجد أنه لا راحة له إلا عندما يكون قريباً في كنف ربه، ويعلم لأنه أخذ ذلك من كتاب الله، ويجد في كتاب الله أن هذه الحظوة والمنزلة إنما تكون بقدر استقامته من ربه، وبقدر طاعته لأمره، وبقدر بعده عن نواهيه. فلذلك تجد هذا المؤمن فرحه كله في طاعة الله، ولا يجد أنسه إلا عندما يكون على عمل يجد أن الوحي أخبره أن هذا العمل يحبه الله عز وجل. لذلك تجد المؤمن فرحه إذا جاء وقت العبادة، وليس إذا انصرف وقت العبادة، لأنه يعلم أن حال العبادة أحب إلى الله عندما يرى هذا العبد وهو قائم بتلك العبادة التي يحبها الله عز وجل. فإذا هذا شأن المؤمن. ثم تجد قلب هذا العبد الذي امتلأ بهذه المعاني كلها، تجد هذا القلب لسانه يعبر عما امتلأ به قلبه، ويعبر عن زكاء نفسه، فلا تجد أحداً أكثر ذكراً لله من المؤمن، ولا تجد أحداً يحب شيئاً كحب المؤمن لربه عز وجل. والذين آمنوا أشد حباً لله. فلذلك ذكر الله عز وجل على ألسنتهم، ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر ربه، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لأن الأنس والراحة قد وجدها في ذلك. كان يقوم الليل ويستقيم على طاعة ربه جل جلاله، حتى أنه كان في آخر عمره عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، يشق عليه القيام، ولكن أنسه في الصلاة، فكان إن كان البدن لا يطيق القيام لكن الأنس في ذكر الله ومناجاته والصلاة بين يديه، فكان يصلي جالسا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يصلي جالساً حطمه الناس، أرهقه الناس بطلبهم وبحوائجهم وبأمورهم وبالسعي في إصلاحهم، أنهك ذلك الجسد. فكان عندما يريد أن يقوم في الليل لا تحمله أقدامه، فيصلي جالساً صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تجد هذا الإنسان بعد ذلك لا يفتر عن سؤال ربه عز وجل، لعلمه أنه يسأل قادراً، ولتيقنه أنه يسأل غني، ولحسن ظنه بربه أنه يسأل جواداً كريماً، ولعلمه أن هذا الجواد الكريم يغضب إذا لم تسأله. فلذلك هذا المؤمن يدعو ربه لكل شيء من حاجاته، ولا يمل من دعاء ربه، لأنه يعلم أن هذا الرب العظيم الغني القوي القادر خلق هذا الإنسان وكرمه وجعل له مكانة عليا، كيف لا؟ والله عز وجل نفخ في آدم من روحه وخلقه بيديه، وأسجد له الملائكة، وأسكنه جنته. فلذلك يعلم هذا المؤمن أن الله سبحانه وتعالى كرم آدم وكرم بنيه، وأنه يحب من هذا العبد أن يسأل ربه، فالله يريد إكرامك، وألا تريق ماء وجهك لغيره، وألا تبذل كرامتك لأحد من الخلق. فعزتك في أن تقف بين يدي هذا العظيم تسأله وهو يجيبك. لذلك هذا المؤمن لا يفتر من دعاء ربه، ولا يجد غضاضه، بل يتألم إذا مر الوقت وما سأل ربه. فإن الإنسان علمه بأن الله جل جلاله الغني الكريم سبحانه وتعالى يجعله يسأل الله جل جلاله عند كل حاجة يحتاج إليها. ومن هنا وبمثل هذه المعاني كان الدعاء في شريعة رب الأرباب جل جلاله هو عنوان العبودية الأول، وهو دليل الافتقار إلى الله، وهو دليل استشعارك لمراقبة الله وأن الله معك، وهو دليل مقدار علمك بما في صدرك من العلم بأسماء الله جل جلاله، وعلمك بضعف البشر كلهم بل الخلق كلهم، وأنك تعلم أنهم لا يملكون شيئاً من أمر الدنيا، وإنما الأمر كله لله. فالدعاء الذي يكون بهذه الكيفية هو الذي له هذه المكانة العالية وله تلك الدرجة العظيمة في شريعة الله سبحانه وتعالى. والآية التي بين أيدينا في سورة البقرة والتي جاء ذكرها في وسط أحكام الصيام، فنحن في درسنا في هذه الأيام في سورة البقرة وصلنا إلى آيات الصيام، وابتدأنا بتلك الآية التي أخبرت عن بداية تشريع الصيام، لأن سورة البقرة كما قلنا هي سورة مدنية، ونقصد بالسور المدنية كما عرفها العلماء هي السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي نزلت عليه بعد هجرته من مكة إلى المدينة. فتسمى هذه الآيات وهذه السور بماذا؟ بالمدنية، وكل ما نزل قبل الهجرة فيسمى بالمكي. فما نزل بمكة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني ما نزل يوم الحج يسمى مدني باعتبار أنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة البقرة إذن سورة مدنية، وهي من أول السور المدنية نزولاً على النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر، قلنا في درسنا الماضي أن هناك قضايا كبرى تعرضت لها هذه السورة العظيمة المباركة، فمن القضايا الكبرى التي ذكرتها هذه السورة قضية تحويل القبلة، القضية الحاسمة في تاريخ هذه الأمة، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل في قبلته للصلاة من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة، قبلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فسورة البقرة آياتها ذكرت هذه الحادثة، وأيضاً مما ذكرته سورة البقرة قضية فرض الصيام، فإن فرض الصيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وتحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة، أي بين تحويل القبلة ونزول الصيام أياماً معدودات. فتحويل القبلة كان قبل رمضان في السنة الثانية، وكذلك فرض الصيام كان قبل رمضان في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ففي وسط آيات الصيام يأتي التوجيه بقضية الدعاء، وهو قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالآية السابقة تكلمت عن قضية فرض الصيام وقضية المريض والمسافر وحكمهما بالنسبة للصيام، ثم بعد هذه الآية أيضاً عود على تفصيل لبعض أحكام الصيام. وفي وسط الإخبار عن أحكام الصيام تأتي القضية بماذا؟ بقضية الدعاء، وكأن في ذلك إيماءة وإشارة أن رمضان شهر للدعاء، وإشارة بأن الصائم دعوته مستجابة فلا يفرط، أن رمضان موسم للدعاء وقبوله عند الله، فهذا الشهر شهر عطاء وشهر جود وشهر خير يفيض فيه المولى على عباده ويعطيهم ما لا يعطيهم في غيره من المواسم، فناسب أن يذكر هذه الفئة المؤمنة بقضية الدعاء، وعليهم أن يغتنموا شرف الزمان، فكيف إذا جمع للعبد مع شرف الزمان شرف المكان. وهذا ما أكرم الله عز وجل به كل من بلغ رمضان وهو عند بيت الله العتيق، فهذه نعمة عظيمة ومنة والله من الله جليلة، محروم كل الحرمان من يكرم ويوفق لها ثم يفرط فيها. فإذن في ذكر آية الدعاء في وسط آيات الصيام أفادت بهذه الإيماءة العظيمة الجليلة أن رمضان كما أنه شهر لتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن ذكر، والدعاء لله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دعاء ثناء، ودعاء مسألة، ودعاء عبادة. فدعاء الثناء أن يثني الإنسان على ربه بما هو له جل جلاله من صفات الجلال والأسماء الحسنى، أن يذكره بذلك، والله عز وجل يحب ذلك من عبده. وأما دعاء العبادة فهو ما تفعله من الطاعات العملية من صلاة وعبادة وصيام، وأما دعاء المسألة فهو ما تطلبه من ربك جل جلاله أن يعطيك إياه. فرمضان موسم لذلك كله، ولحظاته وأوقاته، لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون هذا الموسم برغبة، ويجأرون إلى الله بالدعاء 6 أشهر أن يبلغهم هذا الموسم، فإن أكرمهم ومد في الأعمار هل يقضون هذا الوقت في لهو وكثرة نوم ولعب وانشغال بأمر الدنيا؟ بل كان وقتهم في رمضان أمر عجيب مع طاعة الله، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله في رمضان، بين صيام وقراءة قرآن وقيام وجود وإحسان وصلة وبر، وإذا بهم رأوا إنساناً جواداً، مع أنه جواد في كل وقت لكنه في رمضان جوده كالريح المرسلة، وجدوا قياماً طويلاً في الليل لا يكاد ينام إلا جزءاً يسيراً، وكلما تقدمت أيام رمضان نحو العشر طال ذلك القيام حتى يكاد أن يأتي على الليل كله. كل هذا رأوه بأم أعينهم، فلذلك كان هذا حالهم ونقلوه إلى من بعدهم، ودون ذلك في كتب العلم. ويبقى أخيار هذه الأمة في كل زمن تظهر قيمتهم ويظهر نورهم ويتجلى في الناس بقدر ما يقومون بهذه الأعمال والحقوق، وبقدر ما يكونون أوفياء لطريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعملون بعمله ويقومون بما كان يقوم به. فإذن هذه الآية المباركة التي أشارت لقضية الدعاء جيء بها في وسط أحكام الصيام، ليس في آخرها وإنما في وسطها، لكي تعطي هذه الإيماءة والتنبيه: أيها الصائمون انتبهوا، أنتم في موسم عظيم يجود فيه الكريم، فلا تحرموا أنفسكم بدعاء الله عز وجل والطلب منه سبحانه وتعالى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر هذه الأمة أن الصائم له دعوة لا ترد، وخصوصا عند فطره، فهو من ثلاثة دعوتهم لا ترد: إمام عادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم. فهؤلاء ثلاثة أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الأمة بأن هؤلاء الثلاثة دعوتهم لا ترد عند الله عز وجل، وأن دعوة المظلوم ينصرها الله عز وجل ولو بعد حين. فلذلك نتفكر نحن في هذه الأيام، إذن واحد من هؤلاء الثلاثة المميزين الذين لا يرد الله لهم دعوة، فيا ترى ما هو جهدنا في الدعاء؟ فلذلك أيضا نقف قبل أن نقف مع كلمات هذه الآية المباركة، أن نعلم أولا ماذا قال العلماء فيما يتعلق بقضية الدعاء. فالدعاء إذن هو من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل. الدعاء من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه إظهار لفقرك بين يدي الغني، وكل الفساد للإنسان حين يستشعر في نفسه إذا انحرفت أنه مستغن عن ربه، وأنه لا حاجة له إلى الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا ظن أنه مستغن عن ربه عز وجل. فالدعاء إذن أعظم مقامات العبودية، لأنه إظهار لافتقار العبد بين يدي ربه الغني العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الدعاء أيها الإخوة، الله عز وجل أمرنا به، وأمر الرب به رحمة بنا، هذا واحد. وثانيا أمر به لأن الرحمة، لأنه يعلم الله وهو العليم أنه لا أحد يستطيع أن يقضي حاجاتنا إلا هو، فأمرنا به سبحانه وتعالى رحمة. والأمر الثاني أمرنا به حتى ندرك إدراكا واضحا أن غير الله لا يستحق أن يدعى، لأن الإنسان تدعو من؟ ينبغي أن تدعو مالكا، وأن تدعو غنيا، وأن تدعو قادر وأن تدعو كريما جواد، وهل أحد غير الله له هذه الصفات على كمالها؟ فالله هو خالق كل شيء، وما من شيء إلا وعند الله جل جلاله خزائنه، والله هو الكريم سبحانه وتعالى جل جلاله، والله سبحانه وتعالى رحيم. فلذلك ليس غير الله عز وجل له هذه الصفات. فلذلك أمر الله جل جلاله فيه ماذا؟ فيه بيان واضح أنه لا يسأل أحد غير الله، وإنما يسأل الواحد الأحد وهو الله جل جلاله. فالله إذن جل جلاله أمرنا، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، هذا أمر، ادعوني أستجب لكم. فالدعاء إذن هو عبادة الله عز وجل أمرنا بها، ولذلك الذي يترك الدعاء فهو على خطر عظيم، ودلالة ضعف إيمان. لذلك قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ماذا سمى الدعاء؟ عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المعرضين عن دعاء الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل أخبرنا أن أنبياءه وهم القدوة والأسوة كانوا يدعون ربهم عز وجل. أخبرنا الله عن دعاء آدم، وعن دعاء نوح، وعن دعاء هود، وعن دعاء صالح، وعن دعاء شعيب، وعن دعاء يونس، وعن دعاء موسى، وعن دعاء كل من ذكرهم من الأنبياء. ومن أبرك الدعوات التي أخبرنا الله عز وجل عنها، الدعوة التي كانت بركتها على هذه الأمة، دعوة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عند هذا البيت، وهما يرفعان قواعده. فمما جاء في دعائهم مما ذكره القرآن: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فنحن من ثمرة تلك الدعوة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا كان في تلك الدعوة المباركة: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا دعاء الأنبياء. فنرى نحن الآن نعيش في ثمرة دعاء من خليل الرحمن، من أبي الأنبياء، صاحب أبرك بيت في هذه الدنيا كلها، الخليل إبراهيم عليه السلام. دعا ربه أن تكون هذه الأمة المسلمة، وأن يبعث هذا النبي الخاتم فيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن ندرك قيمة الدعاء وأي مكانة له. فإذن الأنبياء استجابوا لربهم عز وجل ودعوا ربهم العظيم، واستجاب الله لدعائهم. أما دعاه نوح بعد أن عصى، بعد أن قومه خالفوا أمره وعصوه، لجأ إلى ربه ودعا ربه فاستجاب الله له وانتقم من القوم الكافرين، وكذلك دعاه هود وصالح فاستجاب الله لهم وعاقب من كفر بهم من قومهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه، وكم في آيات القرآن لدعوات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا قلنا أن الدعاء وذكرنا أنواعه، فإذا دعاء الثناء وهذا أعظم أنواع الدعاء، ودعاء المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه يجمع بين النوعين من الدعاء، فيبتدئ بدعاء الثناء ثم يثني بدعاء المسألة، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو أدعى أن يستجاب للعبد، وخاصة إذا كان في زمن القبول. ومن أزمان القبول التي ذكرها العلماء، من أزمان القبول عندنا عند سماع الأذان، بين الأذان والإقامة، إذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، ومن بعد صلاة العصر من ذلك اليوم إلى قبل غروب الشمس، ومن ذلك في الثلث الأخير من الليل، ومن ذلك في شهر رمضان، وخاصة عند الإفطار. وكذلك من إذا اجتمع مع ذلك أيضاً الأحوال، كان يكون الإنسان صائماً أو يكون مصلياً وفي صلاته إذا كان في سجوده، لذلك إذا اجتمع للدعاء هذه المعاني فإنه أدعى إلى القبول. فإذن الدعاء هذه أنواعه، الداعي الذي يستجاب له. في الآية أشارت إلى أنهم عباد الله، والعباد الذين يستجيب الله عز وجل لهم، ليس المراد، لأن الخلق كلهم عبيد الله، فهم عبيد لله بالقهر، فهو الذي خلقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يرزقهم، ولا يستطيع الناس أن يخرجوا عن قدر الله عز وجل الكوني في هذه الأمور، فهم عبيد لله. فلذلك ليس المراد في الذين يستجيب الله لدعائهم هذا المفهوم العام للعبودية الذي ورد في قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وإنما المقصود فئة مخصوصة من العباد، وهم الذين وردوا في مثل قول الله عز وجل: وعباد الرحمن، ومثل قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا هم المقصود أهل الإيمان، فهم الذين يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائهم، يستجيب الله لدعائهم. هذا الدعاء إذا عرفنا أن صاحبه إذن هو المؤمن وليست العبودية العامة، فهل في هذا الدعاء شروط تجعل له القبول عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الدعاء حتى يقبل عند العظيم الكريم السميع البصير سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يدعو بأحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن يدعو الله بأسمائه الحسنى، أن يدعو الله بأسمائه الحسنى. الأمر الثاني إذن هو يدعو الله لا يدعو غيره، لذلك يا الله اسم من أسماء الله، يا ربي اسم من أسماء الله، يا رحمن اسم من أسماء الله. إذن هو يدعو بماذا؟ بأحسن الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يدعو أحدا من الخلق ولا باسم غير أسماء الرب سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثانياً إخلاص النية لله عز وجل في هذا الدعاء، إخلاص النية لله عز وجل، فلا يدخل في الدعاء أحد، وإنما يعلم أنه يدعو الله لا يدعو أحدا سواه، ثم أن يظهر افتقاره للعلمين اللذين أشرنا إليهم، لأنه يعلم أن الله هو الغني، ويعلم أنه والخلق كلهم فقراء، فعندما يدعو يكون عليه هذا المعنى يملأ كيانه، وهو ماذا؟ افتقاره إلى الله جل جلاله. ثم لا يدعو بإثم ولا بشيء يعين على إثم، لا يدعو بشيء فيه معصية لله ولا بشيء ليستعين به على معصية الله. فمثلاً بالمعصية أن يطلب مثلاً أن الله عز وجل ينصره على مثلاً جاره بالظلم، فهذا لا يستجاب له. أو أن يطلب أمراً ليستعين به على معصية، أن يطلب من الله أن يرزقه المال إذا جاء المال لكي يشتري به خمراً يشربه، فهذا دعاء بإثم لا يستجاب لصاحبه. إذن أن يدعو، أن لا يدعو بإثم، وأن لا يدعو بشيء يستعين به على معصية أو إثم. أيضاً أن يستقر في نفسه، وهذا من أعظم المعاني اللطيفة التي للأسف كثيراً ما تخفى. ودرجة الإيمان والعلم بأسماء الله وصفاته وحسن الظن بالله يجعل الإنسان يدرك هذا المعنى، وهو أن يعلم أن نعمة الله، أن نعمة الله عز وجل فيما يمنعه عنك كنعمته فيما أعطاك. لأن حسن ظنك بالله، إن سألته وما أعطاك فحسن ظنك أنك سألت شيئاً لا يصلح لك، فالله صرفه عنك لأن فيه ضرر عليك. حسن ظن العبد بربه يجعله يدرك مثل هذه المعاني، أن يعلم أن الله عز وجل منعم عليك إن أعطى، ومنعم عليك إن منع، فهو يعطي لحكمة وكذلك يمنع لحكمة. كم من إنسان في فقره صلاحه وفي غناه فساده، وكم من إنسان على عكس ذلك. وهل أنت تعلم حقيقة أمرك؟ أم الله الذي خلقك هو الأعلم؟ فلذلك الدعاء الذي يكون هذا العبد مدرك لمثل هذه المعاني أدعى إلى القبول، لأن مبناه على حسن ظن من هذا الداعي بربه جل جلاله، فيعلم أن منعه فيه نعمة كما أن العطاء فيه نعمة. إذن هذه أمور تحف بالدعاء وتجعل هذا الدعاء مقبولاً عند الله سبحانه وتعالى. الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروب. كم يكون الإنسان مخطئاً عندما يظن أن الأسباب إنما تكون بالعمل وما يفعله الإنسان، وأن الدعاء خارج عن دائرة الأسباب، وهذا إشكال كبير. بل أعظم الأسباب لدفع المكروه أن تسأل الله، وأن تتوكل على الله، وأن تطلب العون من الله. بل إن مقياس صدق الإيمان في قلبك وإدراك معرفة مراتب الإيمان في صدرك هذا أحد أحد المقاييس الدقيقة لذلك. إذا نزل الكرب أين المفزع الأول منك لمواجهة ذلك تلك المصيبة وذلك الكرب؟ هل كان لجأك إلى الله أم فزعك إلى غيره؟ هل أول كلمة خرجت هي الدعاء بأفضل الأسماء يا الله، أو أن الإنسان اتجه إلى غير ربه واتخذ الوسائل؟ فإذا عجز قال ندعو الله عله أن يذهب هذه المصيبة. وهذا إشكال. لذلك العلماء بيّنوا لنا أن الدعاء أقوى الأسباب في دفع المكروب وحصول المطلوب. هل نحن ربينا أنفسنا على ذلك؟ نريد أن نأكل، فهل نجد أن قلوبنا وصدورنا أول ما شعرنا بالجوع وجهتنا أن تلجأ هذه الألسن إلى الله جل جلاله؟ هل نربي أولادنا على مثل ذلك؟ اسمعوا موقفاً يذكره أحد العلماء الإمام زروق رحمة الله عليه، أحد أئمة المالكية، يقول: تربيت وأنا طفل صغير عند جدتي في البادية، يقول: كنت أذهب ألعب مع الأطفال، فإذا جعت جئت إلى جدتي أطلب منها طعاماً. قال: فإذا رأت أن الجوع ليس شديداً بي، قال: تفتح يديها وتشير إليها تقول: ليس عندي شيء، وهي صادقة ليس في يدها شيء. يقول: أذهب ألعب، يقول: ثم أعود إليها مرة ثانية وثالثة، يقول: وفي كل مرة تفتح يديها وتقول: ليس عندي شيء. يقول: حتى إذا شعرت أن الجوع اشتد بي تقول لي: تعال نذهب ونصلي وندعو الله عل الله أن يرزقنا بشيء. يقول: وكانت تخبئ شيئاً من الطعام في مكان في البيت، يقول: تذهب تتوضأ وأشاركها الوضوء. قال: ثم تصلي فأصلي معها، يقول: تدعو فأدعو معها، تبكي فأبكي معها. يقول: حتى إذا انتهت الصلاة قالت: اذهب إلى ارفع الوسادة لعل الله رزقنا بشيء. يقول: أجد طعاماً قد وضعته. وفي اليوم الثاني هكذا. يقول: حتى علمتني أن أدعو الله عند كل حاجة أحتاج إليها، بغض النظر عن الوسيلة. لكن السؤال: هل نحن فعلاً نجتهد في تربية أنفسنا أن يكون هذا حالنا، وأن ندرك أن الدعاء هو أقوى وسيلة لتحقيق المطلوب ودفع المكروب، وأن نعلم من تحت أيدينا هذا الأمر؟ فإذن هذه قضية أيضاً مرتبطة بالدعاء. إذا عرفنا الأمور التي يقبل بها الدعاء، فما الأمور التي يرد بها الدعاء؟ إما أن يكون ذلك بسبب في ذات الدعاء، أو يكون ذلك بسبب فيما يتعلق بداخل العبد، أو بسبب فيما يتعلق بظاهر العبد. فما يتعلق بالدعاء أن يكون الدعاء بإثم، أو يكون في الدعاء تعدي. الإثم نعرف أن يدعو بمعصية، كيف يكون التعدي؟ أن يدعو الله بشيء قد قدر أن لا يكون، كمن يدعو الله أن يبقيه في الدنيا ولا يميته، والله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالذي يدعو بدعاء يريد أن الله يبقيه أبدا، هل يستجاب له؟ نقول: هذا تعدي في الدعاء. أو أن يدعو بمعصية، إذن هذا سبب لرد الدعاء. أو أن يكون متعلق بداخل الإنسان، وهو لضعف القلب، ضعف اليقين، ضعف الإيمان، فإن لذلك أثر في عدم قبول الدعاء، أو أن يكون فيما يتعلق بظاهر الإنسان من أفعال ارتكابه للذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب له. إذن هذه من الأمور التي تمنع قبول الدعاء، ويكون الدعاء لا يستجاب لصاحبه، لا يستجاب لصاحبه. أيضا الدعاء إذا قلنا أنه يدفع البلاء، وعرفنا أن الدعاء له أسباب لقبول شروط وأسباب لرده، فنجد على هذا الأساس أن الدعاء مع البلاء له ثلاث حالات: الأولى أن يكون الدعاء فيه من كمال الشروط ما يجعله أقوى من ذلك البلاء فيدفعه أو يرفعه، يدفعه قبل نزوله ويرفعه بعد نزوله. إذن هذه الحالة الأولى، قوة الدعاء ما يكون فيها دفعاً للبلاء قبل نزوله أو رفعاً له كله بعد نزوله. نزل المرض فدعا الله فارتفع المرض كله وعاد الجسد سليماً صحيحاً، وإذا مرضت فهو يشفين، دعا دعاءً متيقناً واستوفت الشروط فرفع البلاء الذي نزل، أو قبل أن ينزل دعا الله فأذهب الله ذلك البلاء. المرتبة الثانية أن يكون ذلك الدعاء من الضعف ما يجعله لا يقوى لا على رد البلاء قبل أن ينزل ولا على رفعه بعد أن نزل. والحالة الثالثة أن يكون الدعاء بين الأمرين، ليست فيه الشروط على كمالها لا عدداً ولا كيفية وما خلت من ذلك، فيكون لذلك الدعاء أثر مع البلاء، فقد لا يرده بالكلية ولكنه يخفف، وإن وقع فإنه يرفع بعضه، واضح؟ فإذن يكون له أثر. إذن هذه مراتب الدعاء مع البلاء، مراتب الدعاء مع البلاء، ولذلك كما في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وطبعا هنا القدر أي القدر اليومي الذي، لأن القدر هناك قدر عام وهو علم الله عز وجل بكل ما يكون إلى يوم القيامة، فمن قدره نزول المصاب على فلان، ومن قدره أن فلانا يدعو، فهذا من قدر الله وذاك من قدر الله، فيقول: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. إذن أدركنا هذه بعض القضايا المرتبطة بقضية الدعاء، فيقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخاطب رسول الله لأنه هو المبلغ، ولأنه هو الذي سوف يسأل من قبل الناس، ذلك سبب نزول هذه الآية. ذكر بعض العلماء من الأسباب التي ذكروها أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من المشركين وقيل من بعض الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ربنا أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن القريب يناجى والبعيد ينادى يرفع الصوت، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. واضح؟ فإذن وإذا سألك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه المبلغ، وأيضاً باعتبار أن الناس سوف تسأله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تخصيص الخطاب تشريف له صلى الله عليه وسلم، ورفعة لمكانته، وإشادة بمنزلته صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا سألك عبادي، عبادي كما قلنا هنا العبودية أي العبودية الخاصة، وهي عبودية الإيمان لله عز وجل، وإضافتهم إلى الله جل جلاله فيها معنى الرحمة من الله، وفيها البشارة الأولية باستجابة الله لدعائهم، فإن الله أضاف العباد إليه سبحانه وتعالى، فذلك إذن دل على الرحمة من الرحيم جل جلاله. والثاني أن فيه بشارة بالعطاء وبإجابة الدعاء من هؤلاء العباد. وإذا سألك عبادي، والأمر الثالث دل على ماذا؟ على تزكيتهم، لأنه نسبهم وأن الله جل جلاله أضافهم إليه دليل على ماذا؟ على أنهم على أمره وطاعته. واضح؟ إذن ثلاثة أمور: عبادي هذه الإضافة أشعرتنا بالرحمة والعطاء من الله، وأشعرتنا بالبشارة بالاستجابة من الله، وأشعرتنا أيضاً بالتزكية لهؤلاء المخاطبين، وهو أن الله سبحانه وتعالى أضافهم إليه. وإذا سألك عبادي عني، السؤال هنا ليس السؤال سؤال أهل الكفر كمن يقول من هو الله أو أين الله، وإنما سؤال أهل الإيمان، لذلك جاء الجواب. وأهل الإيمان كما قلنا وهو سؤالهم عن قرب الله عز وجل لهم في المناجاة، فلذلك جاء الجواب فإني قريب، فدل إذن على أن سؤالهم عني سؤال عن القرب وسؤال أهل الإيمان، وليس سؤال من يريد أن يسأل عن الله وعن وجوده، وإنما السؤال عن قربه. قال الله عز وجل فإني قريب، هنا لفتة لطيفة جدا أشار لها عدد من المفسرين. نجد في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية السؤال ثم الجواب فقل أو قل، هنا لم يأتي قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب، وإنما مباشرة قال فإني قريب. قال العلماء هذا فيه إشارة لطيفة على أن الدعاء الأصل فيه ألا يكون بينك وبين الله واسطة. واضح؟ يعني هذه القضية سبحان الله التي للأسف كم قد اختلت عند عدد من الناس وممن ينتسب للإسلام فيدعون غير الله ويريدون أن يجعلوا وسائط بينهم وبين الله، فنجد هنا في مقدمة الآية وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل أنت الآن المسؤول، ما قال قل لهم فإني قريب، وإنما مباشرة قال فإني قريب، إشارة على أن قضية الدعاء الأصل، يعني هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح، ألا يكون بينك وبين الله واسطة. والمعنى الثاني أيضاً إشعار بقرب الله عز وجل من العبد، أن تستشعر أن الله عز وجل قريب منك، يسمع ما تقول ويشعر بأحاسيسك. فلذلك قال فإني قريب، يعني حتى فاصل قل ما ذكر في هذا المكان، ليبقى إيمانك أن دعاءك لله مباشرة. يا الله لا تجعل في دعائك واسطة، لا نبي ولا ملك ولا عالم ولا عابد ولا تقي ولا صالح ولا رجل ولا امرأة ولا غير ذلك. يا الله، وهذا معنى حقيقة لطيف إذا تأملناه ونظرنا إلى هذه الآية. فالله يقول يا محمد إذا سألك عبادي عني الجواب فإني قريب، حتى قلنا كلمة قل ما ذكرت، فإني قريب، قريب. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، دنوه بعلو، دنوه بعلو، يدنو من عباده وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وقربه بعلو، وعلوه بقرب جل جلاله. فليس استواؤه على عرشه يكون في ذلك بعد عن خلقه، وليس قربه من خلقه نزول عن علوه، واضح؟ فلذلك هذا إيمان الإنسان بربه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ولذلك دنوه في علوه سبحانه وتعالى هذا ليس جمع بين الضدين، لأن هذا بالنسبة للبشر يعتبر الدنو في نفس الوقت مع العلو لا يجتمع في قدرة البشر، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالله هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والله عز وجل مع عباده سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي، هذا الداعي هل هو اسم أو وصف لكل من دعا؟ هو وصف. طيب فإذا كان الداعي يتضمن، لأنه وصف عمن يدعو ربه، فلماذا جاء بعده إذا دعان؟ ولماذا أجيب دعوة الداعي ويكتفى بها؟ قال العلماء لأن في قوله إذا دعان زيادة فائدة، أي إذا دعا الله ولم يدعو غيره، وإذا دعاه بصدق. فلذلك هذا هو الذي يستجاب لدعائه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعا الله وحده، وإذا صدق في دعائه لربه وأعلن افتقاره بين يديه وأعلن غناه عن كل أحد من الخلق لا حاجة له فيهم، وإنما حاجته عند ربه. لذلك هذه كلها تحت ماذا؟ إذا دعان، هذا القيد. قال جل جلاله فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اللام لام الأمر في فليستجيبوا وليؤمنوا، أمر بالاستجابة وأمر بالإيمان. ما العلاقة بين الأمرين؟ فليستجيبوا، لأن الاستجابة هي قبول من صاحب طلب، إما بالقدوم إليه، وإما بالكلام بكلمة تدل على الإجابة، كأن تقول لبيك. فإذن فليستجيبوا تعني ماذا؟ تضمنت ماذا؟ تضمنت الخضوع والاستجابة والقبول. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فما العلاقة بين الاستجابة والإيمان؟ فمن العلماء من قال: الاستجابة أي خضوع الجوارح لأمر الله، والإيمان خضوع القلب لأوامر الله. إذن كأنه جاء بالكلمتين لبيان ماذا؟ لبيان خضوع الجهة الداخلية الباطنية وخضوع الجهة الخارجية. فليستجيبوا خضوع الجوارح، وليؤمنوا بي خضوع النفس والقلب. وقيل فليستجيبوا الفعل مرة، وليؤمنوا بي الثبات عليه، بمعنى الديمومة، لأن الإيمان قضية لا يصف به الإنسان، يعني عندما يكون عمله ارتقى فأصبح العمل الصالح عادة له، عادة له قد اعتادها، فإذا هذه من الأمور التي تنقل الإنسان إلى درجة الإيمان. فيكون فليستجيبوا الفعل مرة، وليؤمنوا بي هو بمعنى الديمومة والثبات على ذلك العمل. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إعلام بأمرين عظيمين. الأمر الأول أن ذلك العمل كله لا تظن يا ابن آدم أنك تنفع به ربك، بل تنفع به نفسك. هذا المعنى الأول، أن هذه العبادة التي تؤديها فالله عز وجل في غنى عنك وعما تفعل، وإنما ثمرتها لك يا ابن آدم. إذن هذه الفائدة الأولى، أن ما تفعله في عبادة ربك مصلحته لنفسك. الأمر الثاني أن عبادة الله عز وجل ثمرتها نافعة وليست بضارة. فالرشد هو الوصول إلى الحق. فإذن الدعاء ثمرته ما هي؟ أعظم ثماره أنك تهدى للحق. وثمرة الحق ما هي؟ الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. فإذن لعلهم يرشدون، أعطتنا ابتداء أن ثمرة هذه العبادة لك يا ابن آدم، والله غني عنك وعن عملك. والثانية أن الثمرة التي يجنيها الإنسان من عبادة الله وبالدعاء خصوصا ثمرتها طيبة مباركة. ثم ثالثا أن أعظم الثمار ما أرشدك إلى طاعة ربك والثبات عليها. هذه أعظم الثمار، أنك تهدى للحق، أنك تهدى للحق. نقول والله يا إخوة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والذي كثر فيه أهل الباطل، فإن أعظم النعم أن الإنسان يهدى للحق، وأن الإنسان يكرم بأن الله عز وجل شرح صدره للحق وأنار بصيرته بمعرفة الحق، وأن يثبت قلبه وجوارحه على الحق.
أعظم النعم هذه النعمة، لأن الإنسان إن فارق الحق هلك، وإن قام على الحق نجا، والنجاة أو الهلاك هنا جنة أو نار، ليس بالأمر الهين. فلذلك لا يستقل الإنسان قضية الدعاء ولجأه إلى الله جل جلاله ويطلب منه أن يهديه للحق وأن يدله عليه وأن يثبته عليه وأن يقبله منه وأن لا يجعل قلبه يشرب شيئا من هذه الفتن. هذا مطلب عظيم، والدعاء أعظم الوسائل التي جعلت لتحقيق هذه المصلحة الكبرى العظمى. لذلك قوله لعلهم يرشدون، والرشاد هو الحق. لذلك الهدى أول طرقه البيان، وهذا من الهدى البيان، وهو أن تبين للإنسان أن هذا هو حق، أن هذا هو الحق. هذا البيان مرتبة، فمن قبل ذلك انتقلت إلى مرحلة أخرى، ما هي؟ وهي الدلالة. كيف يؤدي هذا الحق؟ علم أن الصلاة حق، لكن كيف يصلي؟ فيحتاج إلى بيان. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة والأخيرة، وهي الرشد. ولذلك يمتن الله عز وجل على الخليل إبراهيم أنه آتاه رشده وهو ما زال صغيرا، نعمة عظمى. لذلك الله يذكرها للخليل إبراهيم ويثني على الخليل إبراهيم ويمتن عليه بأن الله عز وجل هداه للرشد. فلذلك يخبرنا هنا عن أعلى ثمرات الهدى، وهو ماذا؟ الوصول للحق. فيقول إن الدعاء يوصل إلى ذلك. هل بعد ذلك نتعامل مع الدعاء على أنه قضية عادية أو ثانوية، أو نؤخرها ونجعلها آخر الوسائل في تحقيق المطلوب أو دفع المكروب؟ لا يفعل ذلك من فقه دين الله ووقف مع كتاب الله عز وجل. فإذا قوله لعلهم يرشدون، ولعل هنا وإن كانت في اللغة تفيد الترجي، لكنها إذا قالها الله جل جلاله وأخبر بها فإنها تفيد يقينية تحقق الأمر وليس للترجي، فتفيد يقينية الحدوث. فلعلهم يرشدون أي أن الدعاء طريق موصل إلى الرشاد، فلا يتوانى فيه الإنسان. فإذن هذه الآية المباركة كما قلت، كونها ذكرت في وسط آيات الصيام وما قبلها لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكملوا أي أن الإنسان يكمل الصيام كله، والتكبير عند نهاية الصيام، هذا فيه إشعار على أن الدعاء يكون في كل أيام رمضان، ويكون على وجه الخصوص أيضا عند نهايته. لذلك كان السلف يدعون الله عز وجل بعد نهاية رمضان أشهر أن يتقبل الله منهم ما عملوه في رمضان، فكانوا يدعوه لكي يكرمهم ببلوغه، فبلغوه، فعندما بلغوا عملوا واجتهدوا، فعند نهايته دعاء أيضا بأن يتقبل الله منهم ما عملوه وقدموا. فإذن هذه الآية الكريمة المباركة التي أرشدت إلى هذه العبادة العظيمة التي هي عنوان العبودية لله وعنوان الافتقار إلى الله جل جلاله، دعاء الله سبحانه وتعالى فلنري الله منا ما يحب في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأماكن الفاضلة المقدسة، وأن يرى ذلك على الإنسان بخشوعه وخشيته وحسن أدبه وإحسان مطعمه، حتى يكون مستجاب الدعوة عند ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعد قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلذلك يحسن الإنسان في ذلك ويتجنب الظلم، فالظلم من صوارف قبول الدعوة، وكذلك سوء الخلق وأذية الناس وغير ذلك، فإذن يتجنب كل هذه الصوارف التي تمنع من قبول الدعاء، ويغتنب الإنسان هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة، وخصوصاً ما يأتي من أيام الشهر المقبلة في العشر الوسطى وفي العشر الأخرى على الأخيرة على وجه الخصوص التي فيها ليلة القدر. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالعمل الصالح فيها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.